بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك عدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: كتاب الطلاق. هو حل عقد النكاح، حل عقد النكاح. والطلاق حلال في الأصل، وهو أبغض الحال الله عز وجل، وقد يكون واجبا وقد يكون محرما في أحوال ذكر الفقهاء عليهم رحمة الله. والطلاق ما ينبغي إلا لحاجة، لأنه كسر للمرأة وأيضا للرجل، وإذا كان عندهم أولاد فإنهم أيضا ينكسرون وربما ضاعوا. والطلاق يجوز في حالين ويحرم في حالين. يجوز يعني من حيث الحكم ينفذ، يجوز نفاذا إذا كانت المرأة حاملا أو في طهر لمجامعها فيه. الحال الأول أن تكون حاملا، والحال الثاني أن تكون في طهر لمجامعها فيه. والحالان اللذان لا يجوز فيهما الطلاق يحرم، وما إذا كانت حائضا، كانت حائض أو في طهر جامعها فيه. واختلف العلماء في هذه المسألة، يعني إذا طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه بعد أن اتفق أنها محرم، لكن هل ينفذ أو لا ينفذ؟ يقول جماهير العلماء أنه ينفذ مع التحريم، جماهير العلماء أنه ينفذ مع التحريم، ومن أهل العلم قال أنه لا ينفذ. ومن وقع له هذه المسألة فليراجع أهل العلم. وحديث ابن عمر في طلاق الحائض، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجعها، وتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يطلقها طاهرا أو حاملا. وقول حسبت من طلاقها، هذه اللفظة اختلف العلماء فيها من الذي احتسبها ومن الذي قالها. فجمهور العلماء على أنها تطلق، والقول الثاني كما قلنا تقدم أنها لا تطلق، أنها محرم ولا تطلق. نعم.
وعن فاطمة بن قيس بنت قيس أن ابن عمر
رضي الله عنه ترضى على الصحابيات والصحابة.
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص رضي الله عنه طلقها البتة، وهو غائب في رواية طلقها ثلاثة، فأرسل إليه وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقال: ليس لك علي نفقة وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد ببيت أم شريك رضي الله عنها. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، تدي عند ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك إذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم رضي الله عنهما خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو جهم فلا يضع عصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل ما لها. انكحي أسامة بن زيد رضي الله عنه، فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة بن زيد رضي الله عنه، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به.
قوله طلقها ثلاثا، المراد طلقها ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، هذا هو الطلاق الشرعي. واختلف العلماء فيما إذا وقع الطلاق بلفظ واحد، كان يقول أنت طالق ثلاثا، أو بالتكرار في مجلس واحد أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، جمهور العلماء أنه يقع، والقول الثاني هو لا يقع. جمهور العلماء أنه بأي لفظ أنه وقع، والقول الثاني أنه لا يقع، وهذا هو الموافق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وأمضاه عمر رضي الله عنه تعزيرا وتأديبا لهم. أي نعم. وفي الحديث أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، لكن إن كانت حاملا فلها السكنة والنفقة من أجل حملها. وفيه ما يوهم أنه يجوز الخطبة على خطبة الآخر، لأن قالت أبو معاوية رضي الله عنه بن سفيان وأبا جهم خطبان، لكن يحمل هذا على أن أحدهما لم يدري عن الآخر. وقوله انكحوا أسامة، قد يقول هذا أيضا خطبة النبي يخطبها، فنقول لا، النبي ولي فأرشدها أن تترك الأولين وتنكح أسامة رضي الله عنه. وفيه وقوله إلا يضع عصا عن عاتقه، لأنه كثير الأسفار ويحتمله ضرب للنساء، ومعن صعلوك يعني لا مال له. وليس هذا من الغيبة وإنما بيان الحال، لأن الآن في حال استشارة. نعم.
باب العدة. عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعبك رضي الله عنه رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر وعشر. فقالت سبيعة رضي الله عنها فلما قال ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بداني. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر.
العدة هي مدة تتربصها المرأة إذا فرقت الزوج، إما بطلاق أو بفسخ أو بموت. العدة تختلف حسب الحال وحسب المرأة. فإن كانت عدة وفاة، إن كانت متوفاة، فإنها تتربص 4 أشهر و10، إلا إذا كانت حاملا فإن عدتها وضع حملها. فإن كانت طلاقا، فإن كانت ممن تحيض فإنها 3 حيض، وإن كانت حاملا فبوضع حملها، وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها 3 أشهر. تتربص 3 أشهر ثم تتزوج بعد ذلك. إن كانت تحيض ممن يعني حيضها مستمر فإنها تتربص 3 حيض، تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت واغتسلت بانت. أي أما التي لا تحيض فهي إما لصغرها أو لإياسها، كالمرأة كبيرة سن 60 سنة طلقت 3 أشهر، قال الله تعالى فعدتنا 3 أشهر واللائي لم يحض. طيب، في هذا الحديث أن سبيعة رضي الله عنها وضعت بعد وفاة زوجها، وقد مر معنا سعد بن خولة في حديث حيث سعد بن وقاص رضي الله عنه، لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه، فوضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة، فأردت تزوج فرد هذا الرجل أبو السنابل ابن بعكك، وقد يكون من أقاربها أو من أقارب زوجها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها. نعم. لا، هذا من باب الترحم عليه، ويعني أنه يعني كان أفضل أن يكون في مكة في المدينة. قوله البائس يعني الحزين. قال الشيخ البسام رحمه الله يقول سعد بن خول نسبه إلى أمه وهو قريشي عامري من جماعة أبي عبيدة بن الجراح، وقيل فارسي من اليمن، حاله بني عامر بدري من فضل الصحابة، توفي مكة في حجة الوداع، وكان تحت سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها فتوفي عنه حامل، وقد رث له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه توفي في البلد الذي هاجر منها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتم لهم هجرتهم. احتاج إلى تأمل بحث كلام العلماء لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. كيف رجع عنها؟ متعمد أن يترك الهجرة؟ لا، لو كان النبي كان عاقبة زجرة، النبي تحزن له. نعم.
عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت: توفي حميم لأم حبيبة رضي الله عنها، بدعت بصفرتي ما مسحت بذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. والحميم القرابة.
نعم، حميم القريب قاربها، ويجوز لها أن تحد، يجوز للمرأة أن تحد على غير الزوج ثلاث أيام فقط، أما الزوج فتحد إذا توفي أربعة أشهر وعشر. وتقدم معنا إذا كانت حاملا فإن الإحداد يسقط بوضع الحمل. نعم.
عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قصد أو أظفار، العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.
في هذا الإشارة إلى ما تتركه المحاد، وهو ما يلي: المرأة المحاد إذا توفي الزوج فإنها تحد ما يلي: أولا تترك جميع أنواع الزينة من الثياب أو الآن الأشياء التي تزين بها المرأة من الحمرة والآن المكياج وما أشبه ذلك. ثانيا الكحل بأي نوع. ثالثا الحلي، الكحل. ثالثا الحلي. رابعا الطيب بأي نوع، سواء كان بخورا أو الآن من المخلطات أو ما أشبه ذلك، ما يجوز إلا عند الطهر من الحيض، فإنها تتطهر بشيء من طيب لإزالة الرائحة التي يخلفها الحيض. الخامس الخروج، فلا تخرج بيتها إلا لحاجة في النهار ولضرورة في الليل، الحاجة في النهار وللضرورة في الليل. كم هذه الآن؟ كم ذكرنا؟ ذكرها فلاح؟
ترك جميع الزينة.
إيه، ثياب الزينة، أشياء الساعة الجميلة، الكحل والحلي.
طيب، سواء البخور أو المخلط.
نعم. نعم. نعم، تخرج في النهار للحاجة، وأما في الليل فتخرج إلى للضرورة. النظفات إن كانت يعني طيبا مطيبة، أما إذا كان مجرد نكهة فلا بأس، مثل تكون عندها غنم تخرج لها قدام البيت أو مزرعة لابد أن تشرف عليها، ها؟ أو مدرسة أو طالبة. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن بالجهل ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقال زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشة ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم توتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقل ما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج وتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير، وتفتض تدلك به جسدها.
في هذا كما تقدم الكحل ممنوع للمحاد، وفيه بيان ما كان عليه الجاهلية من أمور يأباها الشرع ويأباها العقل، حيث كانت المرأة تبقى في حفش بيت صغير معتزلة سنة كاملة ولا تغتسل ولا تتنظف ولا شيء إلا بعد سنة، ثم تفتض يعني تدلك جسمها بهذه بطير دجاجة أو ما أشبه ذلك، ومن شدة خبث رائحتها قد تموت هذه الدجاجة أو الغنمة الصغيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني: احمد ربك الإسلام خف عليك. نعم. أي كانت تقول إن هذا ما يسوى شيء، بل كأني ناطرت بعرة السنة ذي عشان حق الزوج. أقرأ
كتاب اللعان.
اللعان أيمان مكررة مختومة بلعن أو غضب، إذا اتهم الزوج خاصة زوجته بالزنا ولم يثبت عليها ذلك، فإنه إما أن يقام عليه الحد وهو 80 جلدة أو يلاعن، وإذا لاعن فرقها فرقا أبديا، لعن أو غضب، لعن من الزوج وغضب من الزوجة، كما بين الله عز وجل في أوائل سورة النور. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال: يا رسول الله، رأيت لو أن وجد أحدنا امرأة على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجبه. ولما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به.
ولعل هذا الرجل قد رأى من امرأته ريبة، صلى الله يعافينا وإياكم، يحفظنا وإياكم في أعراضنا وأهالينا، فيقول: تكلم بأمر عظيم، وسكت سكت من ذلك. ثم النبي ما أجابه، كراهة لسؤاله، وفي هذا الكراهة الأسئلة السيئة التي لم تقع، ما ينبغي الإنسان أن يسألها. وقد يكون هذا ابتلي يعني عقوبة له بزنا امرأته لما سأل هذا الأمر وليس له حاجة، فالله أعلم. نعم.
فأنزل الله عز وجل: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينه، ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، هل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها.
هذه صورة اللعان، عفانا الله وإياكم، أن يبدأ بالرجل أو تحضر المرأة بأن اعترفت فلا لعان ويقام عن الحد، وإن لم تعترف فإنه يقال للرجل: أثبت ب4 شهود. يقال: لا شهود عندي، يقام عليك الحد. فقال: لا، إذا قلنا فنقول تلاعن، فيلاعن يشهد 4 مرات: أشهد بالله إن امرأتي هذا، وشهد إليها أنها زانية، ثم يختم بالخامسة أن لعنة الله عليه، ويقول بلفظ المتكلم: إن كان من الكاذبين. ثم يقال المرأة: تعترفين، تقرين أو تلاعنين؟ فإن أقرت أقيم الحد، وإن لم تقر لاعنت، فتشهد بالله أنه من 3 مرات أنهم الكاذبين، والخامس أن غضب الله على كان الصادقين. ثم يفرق بينهما تفريقا أبديا. فإن كانت حاملا فإن الولد لا يلحق هذا الرجل، إذا قال إنه ليس مني، لكن قال: لا، هو مني لكنها زنت، فالولد يلحقه وهي تفارق فراقا نهائيا. ولا مال له، المال المهر، إن كان كاذبا فهو ما استحل من فرجها، إن كان صادقا ما استحل من فرجها، وإن كان كاذبا فإنه أبعد له منها لأنه كذب عليها وقد استحل فرجها. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
يعني لحق المرأة فيسمى فلان بن فلانة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأن أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
فيه أن الإنسان قد يشك في امرأته، وهذا ما ينبغي، وفي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حيث نظر له بالإبل أن الإبل تكون لونها واحد ثم يشد أحدها، هكذا الإنسان قد يأتي لهم أولاده إما في اللون أو في الشبه، إما في اللون أو في الشبه يفارق أباه. فالأصل أن الإنسان أن ما حملت امرأة فهو له ولا يشك، فالولد الفراش. نعم. وينبغي الإنسان يبعد الشيطان ولا يكون شكاكا أو يتجس على امرأته بالتلفون أو يتغافلها مثل بروح الرياض ثم يعود في الليل أو أنا معزوم ثم يرجع من باب التجسس، هذا حرام. نعم الإنسان ما ينبغي أن يترك الحبل على الغارب، يترك الدرعة ترعى وتروح المرأة كما شاءت، تدخل من شاءت، تدخل بيوت من شاءت، لا تدخل تروح السوق، لا، يعني سيكون حازما ليس من باب الشك ولا من باب ضبط الأمور. ضبط الأمور فإن كان الإنسان أحس بريبة وكانت ظاهرة جدا لابد من هذا ويعني أراد التأكد فلا بأس، أما مجرد خواطر أو احتياطا أو نشوف فهذا قد يبتلى يبتلى.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عبد بن زمعة رضي الله عنه في غلام
أخو سودة بن زمعة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية بعد خديجة
في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عاهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة فلم تره سودة يا سودة فلم تره سودة قط.
هذا ولد زنى به عتبة، عتبة ابن أبي وقاص قبل الإسلام، واختصم فيه، وكان الأمة لزمعة أبو عبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى شبها بعتبة لكن حكم بالولد الفراش، وهذا هو الأصل أن ما ولد على فراش الإنسان فهو له، هذه قاعدة عامة، والمراد بالفراش الزوجة، والزوجة فراش للزوج، فما ولدت الزوجة فالأصل أنه للزوج، حتى لو وجدت قرائن ظاهرة يقول لا الأصل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى شبها بعتبة ومع هذا حكم به لصاحب الفراش وهو زمعة الذي كانت هذه الأمة له، فإذا كان زوجا من باب أولى أن ما ولد من زوجته فهو له يتبعه. نعم.
وعن عائشة رضي الله
من باب الاحتياط. ايش لو اخوها شرعا شرع اخوها.
وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق سرير وجهه فقال الم تري ان مجززا نظر آنفا أن مجززا رضي الله عنه نظر آنفا إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنه وقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجزز رضي الله عنه قائفا.
قائفا يعني مثل المري عندنا الآن يعرف الشبه. وكان المشركون يشككون في نسب أسامة بن زيد رضي الله عنه لأنه كان يفارق أباه في اللون، ولكن هذا الرجل المجزز ما يعرف أسامة ولا زيد رضي الله عنهما، فوجدهما وقد تغطيا وقد تقبلت أقدامهما، فقال هذه الأقدام بعضا بعض مع اختلاف اللون، فالنبي فرح إن هذه جاءت شهادة من رجل ما قصد يشهد، وفيه الفرح بثبوت النسب، وفيه أيضا أن لا بأس بالفرح بالقرائن مع أن الأصل هو البقاء النسب، لكن قرائن أخرى وشهود أخرى الحمد لله. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
كمل.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
العزل هو أن يجمع الرجل امرأته أو أمته ثم إذا جاء عند الإنزال ينزل في الخارج لئلا تحمل، واختلف العلماء فيه، والصواب أنه جائز، لكن ينبغي أن المرأة لها حق في ذلك، المرأة لها حق في الولد، فينبغي أن يستشيرها ويأخذ إذنها. نعم. أي أما إسقاطه بعد أن بعد الحمل، فإن كان في الأربعين الأولى لم يزل نطفة فإنه يجوز للحاجة أو للضرورة. وأما بعد الأربعة أشهر بعد التخلق فلا يجوز بحال حتى لو أدى بقاؤه إلى موت المرأة. هذا الصحيح، لأننا لو أنزلناه بعد الأربعة أشهر فإنكم قتلناه قتلا متعمدا. وأما لو ماتت أمه فإن مات بفعل الله عز وجل. وما دون ذلك في احتمال، واختار شيخ للتحريم في طور المضغة، في طور المضغة وطور إيش العلقة والمضغة سواء مخلقة غير مخلقة. فعندنا كم طور؟ طور النطفة وطور العلقة وطور المضغة غير المخلقة وطور المضغة المخلقة وطور النفخ في الروح. فأما في الأربعين الأولى فإنه ما ينبغي، ولو قيل بالتحريم له وجه إلا لحاجة ظاهرة. وأما في طور إذا نفخ في الروح فما يجوز قطعا. ما دون ذلك صواب التحريم، تحريم حتى لو لحاجة مثل تحديد النسب أو المرأة يعني تتألم في الحمل، قل الحمد لله. الأربعين الأولى نطفة وعلقة ثم مضغة مخلقة غير مخلقة ثم مضغة مخلقة ثم جنين منفوخ فيه الروح. أربعين الأولى ثم أربعين ثانية ثم الثالث أربعين اللي هو مخلق غير مخلقة يكتب أربعة أشهر، ثم بعدها بعد 120 يوم ينفخ فيه الروح. تحديد النسل إن كان تنظيما فلا بأس تنظيما، أما قطعا لا ما يجوز تنظيم تقول بعد سنتين بعد ثلاث سنوات. أما يقول خلاص لما جاء عندك أربعة عيال وخمس بنات قال خلاص يقطع النسل، يجوز. لا، حبوب الحمل مضرة جدا، مضرة حبوب الحمل مضرة وأضرارها كثيرة وشديدة فما تنبغي. والله إني أنا ودي أقول بالتحريم بس ما أدري هل إذا كان من أهل علم من حرمها فأنا أقول به، أحتاج إلى بحث لضررها. شيخنا رحمه الله ما أن يذكر فيها ضررا كثيرة إلا أنه ما رأيت أن حرمها. نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له وليس منا وليتبوى مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه.
قوله صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى لغير أبيه، يعني انتسب لغير أبيه، كان يقول مثلا أبوه مثلا ناصر يقول لا أنا ابن علي، هذا ما يجوز إلا إذا انتسب إلى جده هذا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد المطلب، لكن المراد أن يتخلى عن نسب أبيه فهذا كفر، والمراد كفر هنا الأصغر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا. طيب، وهل من ادعى لغير أبيه ادعى القبائل؟ نقول نعم هذا منه، نقول هذا كفر أكبر أصغر. ومن ادعى ما ليس له سواء من المال أو من المناصب أو من الأوصاف العلمية كان يتقمص هيئة العلماء والقضاة فليس منا، وهذا يدل على كبائر الذنوب لكن ليس كفرا. وليتبوء مقعده من النار، هذا فيه الوعيد. ومن دعا رجل بالكفر يعني قال يا كافر أو قال يا فاسق أو يا منافق أو يا فهذا نعم فهذا من كبائر الذنوب، يقول أو قال ليس إلا حار عليه إلا حار عليه، ومعنى حار يعني رجع، معنى حار يعني رجع. وكذلك من لعن أحدا قال لعنة الله على فلان فهذا أيضا إن لم يكن صاحب هذا الملعون مستحقا فإنه ترجع عليه اللعنة. فإن قال هذا رجل مؤذي فالألعنة أنه مؤذي، وهل لعنته نقول أولا نتحكم الإيذاء. إن بعض الناس يعد الكلام في أهل البدع إيذاء، تتكلم مثلا عالم في أهل البدع وذمهم محذرا قال هذا مؤذي نلعنه، نقول هذا ما يجوز، بل قد يكون هذا مجاهدا. الكلام في أهل البدع والتحذير منهم جهاد. البخاري عليه رحمة الله كان من أورع الناس في الكلام في الناس، فكان يقول ما اغتاب. فقلوا التاريخ الكبير، التاريخ الكبير للبخاري تكلم فيه عن الروح، قال هذا يعني قال كلام معنى هذا باب الجهاد في سبيل الله بتحذير أهل البدع. ينبغي الإنسان التحرز من ألفاظه والتأني، ولا سيما في أهل العلم. بعض الناس قد ما يوافقه مثلا هذا العالم في منهجه، ثم ربما سبه أو تكلم عليه، فنقول انتبه قد تعود هذه اللعنة عليك، أو التفسيق أو التبديع. نعم، لكن هل قوله من دعا حار عليه يكون كافرا كفر أكبر؟ الجواب لا، كفرا أصغر، كفرا أصغر. نعم
أحسنك يا شيخ. بعض الناس يعني يكون نسبه يرجع إلى قبيلة أخرى، لكن مثلا في البطاقة مكتوب الدوسري أو كذا، فهذه تدخل فيها ولا لا؟
إيه، لكن هل قول الدوسري باختياره مثلا؟
لا،
أو مثلا مشت العائلة عليه من قديم؟
أي نعم.
قد يكون الصابع على ما قال الدوسري، قد يكون النسب الآخر ما هو بصحيح، إنما كلام. ها؟ أي ما يجوز، لا ينتسب، يقول أنا بني فلان ينتسب إلى جده الأكبر مثلا.
نعم. كتاب الرضاع عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة رضي الله عنه: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة.
الرضاعة تحرم بشرطين، الرضاعة تحرم بشرطين. الشرط الأول أن يكون في الحولين، في الحولين يعني سنتين فأقل، والثاني أن تكون خمس رضعات فأكثر. واختلف العلماء في المراد بالرضعات، هل هي المصة يعني أن يمص مصة هذه رضعة، الثانية مصة رضعة، أو هي النفس يرضع حتى يترك الثدي هذه رضعة، ثم يرضع حتى يترك الثدي رضعة، حسب تصير خمسة، أو هي الوجبة. فعلى القول الأول والثاني يمكن في جلسة واحدة تحرم تصير رضاعة محرمة، وعلى القول الثاني بل الثالث لا بد أن ينفصل. وهذا هو اختيار شيخنا رحمه الله، أن المراد بالرضعة الوجبة، يرضع ثم يترك الثدي ثم يذهب إما يلعب أو ينام ثم يعود مرة ثانية فيرضع، وسواء كان في يعني في يوم واحد أو يومين أو في سنة أو في السنتين، أنهم يتم خمس رضعات. فإن شككنا هل الرضاع في الحولين أو هل تمت الخمس أو لا، فالأصل عدم التحريم، هذه قاعدة. إذا شكنا في الرضاع فالأصل عدم التحريم، وإذا تم الرضاع فإن الرضاع كالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة،
يعني النسب مثلها، لكن الرضاعة لا توجب الإرث، لكنها توجب المحرمية والحرمة، ويكشف الرضيع على مرضعته وعلى قاربها من فوق ومن أسفل، يعني أمهاتها وبناتها ومن نزل، فهو كالولادة كالنسب. لكن أقارب المرتضع ما يحرمون، وذلك يجوز لأبي المرتضع ولأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاعة، ما بهم علاقة. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس رضي الله عنه استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، وقلت: والله لا أذن حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبو القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس رضي الله عنها، ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: وبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقالت احتجبين مني وأنا عمك. فقلت وكيف ذلك؟ فقال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح رضي الله عنه أذني له، تربت يمينك أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به.
مثل تأكلتك أمك، والآن عندنا يقول جعلمك تبكيك، المعنى واحد. أفلح أخو أبو القيس رضي الله عنه صحابي، وهو أخو بالعم عايشة من الرضاعة ويحرم رضاعة معه النساء، فيجد أن يدقل عليها يخلوه يكشف عليها فلا بس. وعايشة رضاعة جهلت هذا، ما تعرف أنه أخو أبيها من الرضاعة، نعم، بل هي هو عمه من الرضاعة، لكنها لا تدري أنه يحرم من الرضاعة محرم النسب، نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة.
وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفيه أن المنكر إذا رأى الإنسان ريبة فيتحقق من هذا، وفيه أن الرضاعة من المجاعة، يعني في الوقت الذي ينتفع الرضيع باللبن رضاعة من المجاعة، وليس المراد أنه لا يرضع إلا وقد جاع، فإنه قد يرضع رضعة وهو شبعان فيرضع رضعة كاملة فتحتسب، لكن المراد إشارة إلى أن الرضاعة في الحولين حين يعتمد الرضيع على اللبن، نعم.
عن
أي يرضى يكون ما عندهم أكل وعند المرأة فيها لبن فترضى عمره 3 سنوات 4، لا ما يحرم.
عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب رضي الله عنه، وجاءت أمة سوداء وقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، فتنحيت وذكرت ذلك له. قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟
عقبة بن الحارث تزوج امرأة ثم جاءت امرأة أخرى قالت أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل قد قيل. وفيها أن الصحابة كلهم عدول، فهذه المرأة صحابية اللي جاءتهم قد أرضعتكما، فذلك وثق النبي صلى الله عليه وسلم منها. نعم ممكن يتحقق النبي صلى الله عليه وسلم يستشير النبي يسأله خلاص فرق.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه
ما يعني ما يحتاج طلاق، لأن العقد فاسد لا يحتاج إلى طلاق لأن العقد فاسد، لكن يجب أن تعتد تنتظر حتى تتأكد من براءة رحمها، نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة رضي الله عنهما تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها، فتناول علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال فاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمك، فاحتملها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم خالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا.
اختصموا كلهم رضي الله عن ابنة حمزة رضي الله عنه من أجل يعني يكفلوها وفاء بحمزة وطمعا في الأجر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها لجعفر لأن خالة هذه البنت تحته، والخالة مزة الأم يعني في الحنو وفي الرحمة وفي الرعاية، وهذا أصلح لهذه البنت أن تكون عند خالتها، نعم.
كتاب القصاص.
ترى الأسئلة كثرت، وإذا كثرت الأسئلة ما عاد نمشي. أي نعم إرضاء لهم.
كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق والجماعة.
القصاص مأخوذ من قصة الأثر إذا تبعه، والمراد أن يفعل بالجاني ما فعل بالمجني عليه سواء بسواء. وفي الحديث الأول حرم دم المسلم وأن المسلم هو الذي يشهد الشهادتين، وأن لا تجوز إلا إذا كان زان محصنا أو قتل نفسا معصومة مكافئة أو ترك دينه فارق الجماعة ارتد، ما سوى ذلك فلا. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
وفي هذه حرمة الدماء. فإن قيل هناك حديث آخر أن أول محاسب عن عبد العمل الصلاة، فيقال الصلاة فيما بينه بين ربه، وأما الدماء فبينه بين الناس قبل الأموال وقبل الأعراض. نعم.
وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهما إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب عبد الرحمن يتكلم وقال كبر كبر وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، قال وكيف نحن ولم نشهد ولم نرى، قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، فقال وكيف نأخذ بإيمان قوم كفار، فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قالوا أمر لهم أمر لم نشهدوا كيف نحلف، قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد رضي الله عنه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة.
هذه من الجاهلية، هذه ما يوجب العداوة بين الناس. في هذا الحديث الإشارة إلى القسامة، والقسامة أيمان مكررة في إذا كان إذا قتل قتيل ولم يعرف، وكان بين المقتول وقبيلة المقتول وأناس لوث، واللوث العداوة الظاهرة، فاتهموه. فإن اتهموا شخصا معينا فإنهم يحلفون عليه خمسين يمينا ثم يقتل، فإن أبى فإنه يحلف هذا المتهم خمسين يمينا ويبرأ، يحلف يأتي خمسون منهم يحلفون يقول إن فلان قتل صاحبنا فيستحقون دم صاحبهم. الأسئلة ممنوعة يا أبو تركي. لا أبدا، خلاص كثرت ذكر الله خير. وفيه أنه تقبل القسام من اليهود من كانوا كفارا تقبل قسمته. وفيه أن الدية مئة من الإبل، دية الإنسان دية من الإبل أو يعدلها من المال. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهودي فأومات برأسها،
حتى ذكر
يهودي فأومات برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها.
في هذا القصاص يفعل بالجاني ما فعل المجني عليه. وفيه أن اتهام المجني عليه أو تعيينه لقاء لفاء للجاني ما يكفي، ولكن اعترف اليهود، لو ما اعترف ما يقاد بها، لكنها قرينة ظاهرة إذا قال فعل هذا فلان قرينة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم المؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت لساعة من نهار، وإن ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أن يقتل، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن وقالوا له أبو شاه رضي الله عنه، وقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر.
في هذا بين حرمة مكة وأن شجرها لا يعضد، وخلاها وهو العشب لا يعني يحش، واللاقضة لا تؤخذ وإنما تنشد. وفيه كتابة العلم، جواز كتابة العلم، وكان منعم في أول الإسلام، ثم رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الاستثناء والحكم، في النبي صلى الله عليه وسلم حرم حشيش مكة وشجرها ثم استثنى الإذخر. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار النبي في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، بغرة عبد أو أمة، فقال لا تأتين بمن يشهد معك. وشهد له محمد بن مسلمة رضي الله مسلمة رضي الله عنه.
إملاص المرأة يعني الجناية على الحامل فتسقط، جناية على الحامل فتسقط. وفيه الدية، دية الجنين غرة، عبد أو أمة مقابل هذه، نعم إسقاط هذه المرأة. وفي تحقق عمر رضي الله عنه من الحديث، مع أن الأصل في الصحابة العدالة، لكن عمر له سياسة في الناس هو التحقق لئلا يتكلم أحد بغير علم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومعهم. فقام حمل ابن النابغة الهذلي رضي الله عنه وقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع.
نعم. هذا فيه ما سبق من أن دية الجنين إملاص الجنين غرة عبد ووليدة، وفيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل حمل بن نابغة، لأنه سجع سجعا يريد به إبطال الحق، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والسجع يجوز إذا كان غير متكلفا، ولا سيما إذا كان في إحقاق الحق، وقد مر معنا مثله حديث بريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. في سجع لكن غير متكلف وهو في الحق. نعم.
عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك.
نعم. فيه إذا كان أنه إذا كان الجناية حصلت بسبب المجني عليه فإنه لا دية له. هذا الرجل عض الآخر فانتزع يده من فمه، أراد التخلص فنزع ثنيتيه، فقال لا دية لك لأن السبب هو المجني عليه، السبب في الجنة هو المجني عليه. نعم.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري رضي الله عنه قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة.
في هذا حرمة الانتحار، وهو شديد جدا من كبائر الذنوب، بل مما ورد فيه التأبيد في النار. قال صلى الله عليه وسلم من وجأ نفسه بحديدة فمات فحديدة في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحسى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ولكن مع هذا فهذا من حديث الوعيد، ولا يعني هذا أن يدخل النار أو أن يخلد فيها إن دخلها، لكن هذه من أسباب التخليد، ويحول دونها يمنع الإيمان، وفي خطورة الانتحار، وأنه يجب على الناس طلاب العلم أن يشيع هذا بين الناس، فإن الناس لقلة إيمانهم وكثرة المشاكل ربما ينتحر الإنسان، تضيق عليه الدنيا إما بمرض أو بظلم أو ما أشبه ذلك. وهل من الانتحار ما يسمى الآن بالعمليات شو اسمها الاستشهادية؟ في خلاف بين العلماء، من أهل العلم أجازها واستدلوا بشبه حديث الراهب والساحر الذي فيه أن الغلام قال إنك لن تقدر عليه حتى تفعل ما أمرك به، ثم أخبره ورماه ففعل. وأيضا بحديث البراء ابن معرور بن مالك حينما قال اقذفوني في الحديقة، حديقة الموت مسيلمة، قال هذا منه. لكن الصواب أنه ما يجوز، وأن هذه العمليات اللي يسمى انتحارية شهادها الانتحارية. وأما حديث الغلام فإذا كان ما يحصل من هذه العملية مثل ما يحصل من الغلام فنقول لا بأس، فإنه بعد موت الغلام أسلم النص، أسلم الناس كلهم. وأما البراء بن مالك رضي الله عنه فإنه ما انتحر، وإنما يعني ذهب إلى الوغى وذلك نجا، ما قتل وفتح الباب. أما هذه العمليات التي يفعلها الناس فإنها يعني غالبها يموت، إن لم يكن جلها يموت المنتحر هذا، ولا يحصل شيء. قد يحصل بعض الموت لكنه ليس كثرة، بل إنها من أسباب التضييق على الناس في كثير من الأحوال، بل صارت تعمل عمليات انتحارية في بلاد المسلمين. فالآن اللي حصل في العلية في إيش بشارع الوشم الشرطة يعني ينتحر يفجر ناس مسلمين، وفي غيرها وغيرها، هذه من الضلال والانحراف، ولا شك أن هذا منهج الخوارج، وأن ما يعني يروجون له هذا يعني ينزل على مكان أهل الخوارج ما سبق. وقد قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن لقيتهم لاقتلهم قتل عاد وإرم، وقال لهم كلاب النار. يجب أن يعرف المنهج الصحيح ولا يغتر بهؤلاء المساكين، صلى الله لهم الهداية ونردهم إلى الطريق المستقيم. نعم.
كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجه الجماعة.
قول أبي قلابة رضي الله عنه يفسر شناعة الجزاء الذي فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سمرت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم وتركوا في الحرة حتى ماتوا. لماذا؟ يقول سرقوا وقتلوا وكفروا وحاربوا، حاربوا الله ورسوله، فلشناعة جرمهم فعلوا هذا. وهؤلاء ناس أتوا أسلموا ثم اجتووا المدينة، أي أنهم استوخموها، أي مرضوا بسبب مرض بسبب جو المدينة، يعني جو المدينة يعني جو البلد، وكان هذا بوادي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحسن إليهم وأمرهم يذهبوا إلى إبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها، وفي أن أبوال الإبل بل أبوال كل حيوان مأكول طاهرة. ثم لما استصحوا ورأوا الإبل غرهم الشيطان فقتلوا الراعي وسمروا عينيه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الخبر أرسل في أتنهم فأتي بهم ففعلهم ما سمعنا. نعم.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الخصم الآخر ووافق منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وذله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزن بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم ما افتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جل جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لقضي أن بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فرجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف الأجير.
هذا فيه خطورة الخدم السائقين، وكذلك الآن العمال إذا يخلطون النساء. بعض الناس عندهم تهاون، هذا عامل، هذا سائق، هذا كذا وكذا، هذا يوقع في الزنا عفوا الله وإياكم. وفي خطورة الكلام بغير علم، وأن من الناس من يتكلم ويقول على ابنك كذا وكذا. وفيه أن هذا الرجل الأول مستعجل وغير فقيه، والثاني فقيه ومتأني. وفي جواز الحلف وإن لم يحلف الإنسان والذي نفسه بيده إذا كان الحال تقتضي ذلك. وفيه أن الزاني أو الزانية غير المحصن عليه جلد 100 وتغريب عام، وأن على المحصن الرجم. نعم.
وعنه رضي الله عنه وعنه عنهما رضي الله عنهم قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة والرابعة والضفير الحبل.
فيه أن الأمة تجلد، لكن تجلد 50 جلدة، وكذلك العبد المملوك إذا زنى، ولا فرق في الأمة. ونعم، في بين أن تكون محصنة أو غير محصنة. قال: فاجلدوها، لأن القاتل لا يتنصف. قال عز وجل: فعليه فين عليه النساء، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولا يتنصف والجلد والتغريب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت وأعرض عنه. فتنحى تلقى وجهه فقال له: يا رسول الله إني زنيت وأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم.
هذه قصة مشهورة، وفي أن الذنب قد يقع في الزمن الفاضل، ولكن ذنوب الصحابة رضي الله عنهم قطرة في بحر حسناتهم. فإن هذا الرجل وقع في الزنا إلا أنه أحرقته الذنوب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم معترفا، بل كرر اعترافه مرارا أجل التطهير، مثل المرأة الجهنية والغامدية، فإنها جاءت وقد أحرقها فعلها تريد التطهير. وفيه أن الزنا يثبت بالاعتراف، وهل يشترط 4 مرات اعترافا؟ الجواب لا، يكفي مرة، وإنما 4 هذه باب التثبت بالتثبت. وفيه أن الزاني المحصن يرجم حتى يموت، وتكون الرجم بحجارة صغيرة ثم يضرب بها ضربا في غير المقاتل حتى يموت شيئا فشيئا. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم رجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. قال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، وقال: صدق يا محمد. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم رجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، الرجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صوريا.
فيه أن الرجم كان فيما سبق من في شرع من قبلنا، الرجم كان في شرع من قبلنا. وفيه فضيلة العلم، فإن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما كان عالما فاهما ما استطاع التحيل عليه، فإن عرف ما عندهم. وهل يجوز لنا الآن أن نتفقه في دين اليهود والنصارى من أجل نحاجهم استدلالا بهذا الحديث؟ الجواب لا، عبد الله بن سلام كان فقيها فيه فيما سبق، لكن من تضلع بالعلم الشريعة من العلماء فلا بأس أن يقرأ عندهم. أما طالب العلم الصغير أو حتى الكبير أو العالم غير المتمكن فإنه لا يجوز، لكن تمكن العالم كابن تيمية وابن كثير عليهم رحمة الله وابن القيم والعلماء الفطاحلة يتمكن من العلم وتضلع في علم الشريعة فلا بأس أن يطلع على ما عند الآخرين. أما الآن يعني عوام الناس بل ربما بعضهم لا يحسن الوضوء ثم يدخل على يعني كتب يقرأها أو الآن يحاجهم يجادلهم يجاد أهل البدع، فهذا من إلقاء باليد للتهلكة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ طلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح.
وهذا في الصائل، في الصائل، والأصل في الصائل أن يدافع بالأسهل، الصائل يدافع بالأسهل سواء كان إنسان حيوانا، فإذا لم يندفع إلا بالقتل يقتل. لكن إذا أتانا إنسان وقال إن هذا الرجل قتلته لأنه صال علي، يقول نقتلك، نقتلك حتى يثبت عندنا صدقك، ولو فتح هذا الباب لكان كل واحد يقتلك ولا صال علي، فإن أثبت أنه صال عليك فنرفع عنك وإلا لا. لكن لو دلت القرائن على صدق هذا الرجل كان يقول هذا المقتول معتدي معروف بالشر والقاتل معروف بالخير، ويعني وجدت قرائن مثل هذه يحكم بها، والأصل لا. لكن الذي يطلع من ثقب الباب أو ثقب الدريشة النافذة على البيت فإنه يبادر ويعني إما يحذف أو ما أشبه ذلك بمشقص لأنه معتدي، فمثل هذا ما يدافع بالأسهل.
باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم.
الحد ما تكلمنا عن الحدود، الحدود جمع حد وهو العقوبة المقدرة شرعا، عقوبة مقدرة شرعا على جرم معين، والحدود محدودة، معدودة، حدود معدودة ولا محدودة، وهي السرقة والحرابة والزنا والقذف. واختلف العلماء في الخمر هل عقوبة حد أم تعزير، يأتي إلى شرح. في السرقة حدها القطع، قطع من مفصل اليد اليمنى، ونصاب السرقة 3 دراهم أو ربع دينار. نعم، لا الردة ليست حدا، لكن لو رجع ترتفع الحد، إذا رجع ما يرجع. لو إنسان زاني وتاب أو قاذف وتاب ما يسقط إلا بشروط القذف إذا كان يطالب به صاحبه المقذوف. طيب، وفي السرقة لها شروط، منها أن يكون مكلفا وأن يكون سرقة من حرز وأن يبلغ النصاب. وأن لا يكون فيه شبهة تملك، كان يسرق الإنسان مال أبيه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.
يعني أقل النصاب ربع دينار وهو 3 دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان من فضة 3 دراهم، من الذهب ربع دينار. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجسر عليها إلا أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: تشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
نعم الشفعة، الشفعة هي التوسط عند الغير لجلب نفع ودفع ضر. شفعة التوسط عند الغير لجلب نفع ودفع ضر. والشفعة في الحدود محرمة إذا بلغت السلطان، يعني إذا بلغ عند القصاص عند التنفيذ فإنها لا تجوز، بل من كبائر الذنوب. نعم الشفاعة، الشفعة الشفاعة تشفع، إذن هي محرمة لكن هي من كبائر الذنوب. يحتمل يقول إنما أهلك الذين من قبلكم لسبب الهلاك، لكنها محرمة، قل محرمة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق، هذا في الشريعة، بين قريب ولا بعيد ولا بين وضيع ولا شريف. وفيه أن فعل هذه المرأة سرقة، كانت تستعمل المتاع وتجحده. نعم.
باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن رضي الله عنه أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه.
المؤلف رحمه الله يرى أن عقوبة الخمر حد، والواقع من الحديث هذا يدل على ليست حد، يقول لقوله جلد أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، نحو يعني تقريبا، والحدود محددة ثابتة، حد القذف 80 جلدة، ليس 79 ولا 81، وهكذا جلد الزاني يجد 100، لا تزيد واحد ولا تنقص واحدا. نعم. وأيضا عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود 80، ما هي 80 ثابتة؟ حد القذف. فالأقرب أن حد الخمر ليس، أن عقوبة الخمر ليست حدا وإنما تعزير، يجوز القاضي أن يزيد فيها أو ينقص حسب حال الشارب، حسب ما يراه رادعا له. نعم.
عن أبي بردة هاني بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من، لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله،
يعني أن الحدود يتجاوز بها 12، ففي القذف 80 والزنا المحصن غير المحصن 100 يجد 100، أما ما دون ذلك فلا، لا يوجد فوق 10 أسواط يعني 10 ضربات. لكن باب التأديب، يؤدب ولده، يؤدب زوجته، المعلم يؤدب طلابه، فيوجد 10، لكن لا يزيد على ذلك. إيه هذا باب التأديب، أما ذاك باب المحرمات والذنوب. نعم، والمحد هنا المراد المعصية.
كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير.
في هذا أنه ما ينبغي الإنسان يسأل الولايات، ما ينبغي الإنسان يسأل الولايات عموما، لا الولاية العامة ولا الولاية الخاصة، وأن الإنسان ما دام في عافية يحمد الله عز وجل. وفيه أن الإنسان إذا كان أهلا وطلب للولاية فلا بأس أن يتولاها، إمامة مسجد، خطابة، إدارة مدرسة، مسؤولية في جمعية وما أشبه ذلك، إذا كان أهلا وطلب منه فلا بأس أن يقبلها، بل قد يتعين عليه، قول الله عز وجل عن يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والآن يعني الناس عكسوه، كثير من الناس يسأل الولاية وهو ليس أهلا، فمن بوجهين يعني ليس هو أهلا وإذا يسألها، ما ينبغي هذا، مثل انتخابات يلا ينتخب، بل انتخبوني وصوره، حط صوره والدعاية وبأفعل لكم وزين لكم. وهذا يا إخواني يعني يدل على جهلنا الكثير، جهلنا شرعنا كثيرا، وفيه أن الإنسان إذا حلف على يمين فإنها تنعقد، تنعقد يمينه إذا قصدها، وأنه إن رأى خيرا خيرا منها كفر عن يمينه وأتلى ذو خير. وكفارة اليمين ذكر الله عز وجل في كتاب مفصلة في سورة المائدة، فكفارة طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم تحرير الرقبة. فيبدأ أولا بالإطعام أو الكسوة أو التحرير، وهذه مخير فيها. فإن عجز فإنه ينتقل الصيام صيام ثلاث أيام متتابعة. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
فيه الاستثناء فيما في المستقبل، فيما يحلف الإنسان في المستقبل وإن كان عازما صادقا إلا أنه يستثني، لأن الاستثناء يستفيد من فائتين: الأول لا يحلف إن لم يفعل، والثاني أن يكون في ذلك درك ليمينه، يكون في ذلك درك ليمينه. تقول مثلا تروح الرياض، قال أكيد، قال والله إن شاء الله نروح، ليس تعليقا وإنما تحقيقا وتبركا، يعني أنت عازم. ما تقول إن شاء الله يعني يمكن تروح مثل ما تروح، لا، أنت عازم إنما أدخلت المشيئة لأن لا تحلف لو لم تذهب، وليكون ذلك درك لحاجتك. وفيه ما في حديث عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه أن سيد حلف على يمينه فرى غير خيرا منها يأتيها يكفر عن يمينه. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها.
وذاكر يعني بنفسه يحلف. وفيه تحريم الحلف بغير الله عز وجل، وإنما خص الآباء لأنهم كانوا يفعلون ذلك، وإن في الحكم عام من حلف بغيره فقد كفر وأشرك، والكفر هنا كفر أصغر، إلا إذا اعتقد أن المحلوف به يساوي الله عز وجل فهذا كفر أكبر. وفيه أن الحلف ليس عبادة، يقول فمن كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، يعني لا يتعبد الإنسان يحلف يحلف يحلف، لا، يعني يحلف بالله يحلف بالله، لا، لكن إن حلف فليحلف الله بالله. وفيه شدة مثال عمر رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهم السلام لا أطوفن ليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك، الملك.
أحسنت. سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام عليه وعلى أبيه ابن داود، وداود هو صاحب جالوت، فقتل داود جالوت فداود، فبعد نبي بني إسرائيل نبه الله عز وجل، ثم جاء ابنه بعده نبي رسول عليه الصلاة والسلام، وآتاهم الله ملكا ليس لغيره. وفيه قوة عزمه على أن يطوف على امرأة تجاهد، على 100 امرأة تلد كل منهما غلام يجاهد في سبيل عز وجل. وفيه أنه لو قال إن شاء الله لكان درك بحاجته، ولدت كل منهن ولدا يقاتل في سبيل الله. وفيه أن الاستثناء ينفع ما دام في المجلس حتى لو ذكر. وهل يشترط في الاستثناء أن يكون مرفوع الصوت؟ لا، لكن يشترط أن ينطق باللسان، فليكفي بالقلب، سواء قلت استثنيت ثم حلفت، أو حلفت ثم استثنيت، أو حلفت واستثنيت في آن واحد. ومثلا إن شاء الله والله لا أذهب للرياض، أو تقول والله لا أذهب للرياض إن شاء الله، أو تقول سأذهب والله سأذهب إن شاء الله للرياض، يجوز، هذه كلها صحيحة. فإنك حلفت ثم قال واحد استثني قل إن شاء الله، فقلت لا أدركت الاستثناء. نعم. إلا لأطوفن اللام لام القسم، وطه القسم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانا ثمنا قليلا إلى آخر الآية.
فيه عظم جرم من حلف على أموال الناس يأكلها بيمينه، فإن من كبائر الذنوب، وأكل أموال الناس محرم ولو بغير يمين، فإن كان بيمين زاد التحريم. نعم.
عن الأشعث بن القيس بن قيس قال رسول قال كان بي رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة هي بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمين؟ قلت إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.
فيما في الحديث السابق من أن الحلف على أكل أموال الناس أنه من كبائر الذنوب، وفيه أن في الخصومة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ويأتينا إن شاء الله في باب القضاء. نعم.
عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية ولعن المؤمن كقتله، وفي رواية ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة.
قوله بايع تحت الشجرة، شجرة الرضوان المذكورة في سورة الفتح، ومن حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذب متعمد فهو كما قال، كان يقول هو يهودي إن لم يكن فعل كذا وكذا، أو هو نصراني إن لم يكن كذا حصل. فإن كان كاذب فهو كما قال، فإن كان صادقا فقد أساء، قد أساء لا يحلف بغير الإسلام، بل يقول من كان حالف يحب الله أو ليصمت، ومن قتل نفسه مر معنا الانتحار أنه يعذب به، وأنه من كبائر الذنوب ومن الموبقات. وفيه أنه ليس على رجل نذر فيما لا يملك، يعني لا ينذر، فإن قال مثلا كان يقول مثلا علي نذر أن أذبح شاة فلان صدقة لله، نقول ليس عليك هذا، لكن إن وقع فإنه كفر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. وقول لعن المؤمن كقتله، كان يلعن المؤمن ودعا عنه كبائر الذنوب، ومن ادعى دعوة كاذبة تكثر بها لم يزده الله قلة، كما تقدم معنا من ادعى ما ليس له، كان يتقمص أنه من العلماء أو أنه صاحب مال، يعني يباهي عند الناس ماله، يستاجر سيارة مثلا جكسار ولا فكسار يروح بها قدام الناس، كان يبين أنها له، كان في محفل أو يخطب عند أناس أو ما أشبه ذلك، هذا يزده الله قلة ويعاقب بنقيض قصده. نعم.
باب النذر. عن عمر بن الخطاب،
النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا، فإن كان عبادة لله عز وجل فأصل عقدها مكروه أو محرم، وإذا عقدها وجب الوفاء. فأما كونه مكروه المحرم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال لا يأتي بخير، وأما كونه واجب القضاء فلقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع فليطعه. والنذر أقسام، من نذر المعصية، نذر اللجاج. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما من المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك.
فيه أن النذر ينعقد من المشرك، وأنه أن نذر الطاعة ينعقد من المشرك، وأنه إن نذر ولم يوفي بنذره وجب عليه الوفاء إذا أسلم. وفيه أن الاعتكاف يجوز في غير رمضان، وأن أقله يوم أو ليلة. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
وهذا يدل على أن النذر مكروه ومحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لكنه إن وقع وكان نذر طاعة وجب الوفاء. نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت وقال لتمشي ولتركب.
نعم، هذه المرأة نذرت أن تمشي لبيت الله تقربا إلى الله عز وجل، تقرب إلى الله عز وجل في قصدها، ولكنها أساءت في نذرها لأنها نذرت ما ليس واجبا حتى صار واجب عليها، ثم تشق على نفسها. وفيه جواز التوكيل في الفتوى، وفيه أنها إذا مشت وركبت فقد أوفت بنذرها، لأنها قد أوفت بنذرها حين مشت لتمشي ولتركب لتوفي بالنذر. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضيه عنها.
فيه وجوب نعم، وفيه نعم جواز قضاء النذر على الميت، وهل يجب على الورثة أن يقضوا النذر؟ يقول: أما إن كان ماليا وكان قد خلف مال وجب القضاء، أما إن كان بدنيا فلا يجب، دعون قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. حين قيل النبي قال: فاقضي عنها، هذا أمر، فنقول هذا الأمر بعد السؤال، كان يقول: هل إذا قضيته يقضى عنها؟ وكان قال: نعم فلا يجب، لكنه من الإحسان للميت أن يقضى عنه نذره.
عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أخلع عن من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
كعب رضي الله عنه هذا من الثلاثة اللي خلفوا، ذكر الله عز وجل قصة في آخر سورة التوبة، وكان من فرحه شد فرحه أراد أن يخلع من ماله، أراد أن ينذر مالها لله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه وقال: أمسك عليك مالك فهو خير لك. فلا ينبغي الإنسان أن يفعل مثل هذا، بل يحمد الله عز وجل. وفي أن النذر إذا كان في المجلس إذا عقد الإنسان من عقد قال: إن من توبتي أن أنقلع من مالي، فالنبي قال: أمسك عليك مالك، فلمن عقد النذر بعد؟